إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا هو الدرس الأخير بإذنه تعالى في كتاب المناسك من سنن أبي داود رحمة الله عليه. قال: باب الإقامة بمكة، أي إقامة المهاجر. فالمهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة لا يحل له بعد قضاء نسكه أن يبقى في مكة إلا ثلاثة أيام، إلا ثلاثة أيام، وذلك لأنه ترك هذه البلدة لله تبارك وتعالى، فإذا بقي فيها أكثر من ثلاثة أيام فقد أقام فيها. والإقامة تنافي الهجرة التي هاجر منها لله تبارك وتعالى، فحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمهاجر أن يبقى في مكة بعد الحج ثلاثة أيام، واستفاد جمهور العلماء أن الإقامة أكثر من ثلاثة أيام تعتبر إقامة، وأما ثلاثة أيام فلا تعتبر إقامة، وبنوا على هذا يعني مسألة قصر الصلاة في السفر، فقالوا: من هاجر إلى بلد وهو عازم على أن يقيم فيها أكثر من ثلاثة أيام فإذن هذا لا يقصر الصلاة، لأن فوق ثلاثة أيام إقامة. وأما إذا سافر إلى بلد وهو لا يدري المدة التي يبقى فيها، قالوا: فهذا يقصر، لأنه لم يعزم على الإقامة. المهم أنهم استفادوا يعني هذه الثلاثة أيام المشهورة عندهم من هذا الحديث. والذي يهمنا بالنسبة للحج أن المهاجر يعني لا يجوز له أن يبقى بعد أيام منى، بقي في منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم رجع إلى مكة، فيجوز له أن يبقى فيها ثلاثة أيام ولا يزيد عليها، ثم يطوف طواف الوداع ويخرج منها. فهذه هي خلاصة هذا الباب. والفائدة والثمرة منه أن الإنسان إذا فعل شيئا لله تبارك وتعالى فلا يجوز له أن يرجع فيه، فلا يجوز له أن يرجع فيه. إذا الإنسان تركه لله تبارك وتعالى فإذا لا يرجع فيه مرة أخرى حتى تثبت له طاعته ويبقى له أجره. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سأل السائب بن يزيد: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال: أخبرني ابن الحضرمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمهاجرين: إقامة بعد الصدر، بعد الصدر يعني بعد الرجوع من منى، لأن صدر بمعنى رجع، ورد بمعنى أتى، وصدر بمعنى رجع. إقامة بعد الصدر يعني بعد الرجوع من منى، بعد انقضاء أيام منى الثلاث. قال: ثلاثا في الكعبة، ثلاثا في الكعبة. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب الصلاة في الكعبة. فيشرع للحاج والمعتمر ومن قدم مكة أن يصلي في الكعبة. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي، الحجبي الذي هو من حجبة الكعبة، حجبة البيت، ويكون معهم يعني مفاتيح الكعبة، ويقولون أن مفتاح الكعبة لا زال في ذريتهم حتى الآن. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال، فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه. صحيح، لأن الكعبة مقامة على ستة أعمدة، صف أول وصف ثاني. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل من الباب توجه يعني في الاتجاه الذي هو فيه، فإذا يكون عن يمينه أكثر الأعمدة، فكان عن يمينه عمودان وعن يساره عمود واحد، هذا في الصف الأول من الأعمدة. وأما خلفه اللي هو الصف الثاني من الأعمدة فهو ثلاثة أعمدة. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل من الباب تقدم أمامه حتى وصل إلى الجدار، وجعل بينه وبينه ثلاثة أذرع، ووقف بين الأعمدة، فجعل عمودين عن يمينه فجعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه. قال: وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى. فإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صلى في الكعبة. طيب، أسامة الذي كان معهم ينفي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة ويقول إنما دعا فيها ولم يصل. فإذا مع أن أسامة وبلال كلاهما دخل، إلا أن أحدهما وهو بلال أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أسامة فنفاها وقال إنما دعا في جوانبها ولم يصلي. وعندئذ فإذا تعارض المثبت وهو بلال والنافي وهو أسامة فنقدم المثبت. فيقول قائل كيف أسامة معهم وهو ينفي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب أن عثمان بن طلحة لما أغلق عليهم الباب صار المكان مظلما، فكان بلال بجانبه صلى الله عليه وآله وسلم فرأى صلاته، وأما أسامة كان بعيدا فسمع دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فيه جواز الصلاة في الكعبة. واختلف العلماء هل يصلي فيها كل الصلوات فرضا ونفلا، أو أنه يصلي فيها صلاة النفل فقط؟ فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور يصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. القول الثاني قول مالك رحمه الله، قال تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعة الفجر ولا ركعة الطواف. القول الثالث قال محمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر لا تصح فيها صلاة أبدا لا فريضة ولا نافلة. فإذا هذه ثلاثة أقوال للعلماء، الصواب أنه يجوز فيها صلاة الفرض والنفل لأنه لا تفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل. الحديث الثاني عند البخاري وهو نفس الحديث، قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. فإذا هذه رواية فيها إثبات المسافة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار. الذي بعده رواه مسلم وفيه أن ابن عمر قال ونسيت أن أسأله، يعني يسأل بلالا كم صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده حديث صحيح في صحيح أبو داود برقم 1767 عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر ابن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين. فإذا عمر رضي الله عنه أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة. الذي بعده رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، كان فيه أصنام، وإنما أطلق عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلهة باعتبار ما كانوا يزعمون، وكانت تماثيل على صور شتى. قال فأمر بها فأخرجت، فأمر بها فأخرجت. فإذا المسلم لا يشهد مكانا يعني فيه أصنام لأنها من الزور، والله تبارك وتعالى وصف عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور. وإذا كان لا يجوز لمسلم أن يشهد بيتا فيه أصنام فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يصلي في هذا المكان، لا يجوز له أن يصلي في هذا المكان إلا طبعا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يصلي في البيت، كان يصلي عند الكعبة وكان عندها الأصنام. قال فأمر بها فأخرجت، قال فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل، كانوا صوروا سورة لإبراهيم وإسماعيل، وفي أيديهما الأزلام، والأزلام جمع زلم، كالأقلام جمع قلم، والأزلام هي أعواد، ثلاثة أعواد، ثلاثة أقداح أو قداح، يكتبون على أحدها أفعل، ويكتبون على الثاني لا أفعل أو لا تفعل، ويتركون الثالث غفلا، غفلا يعني ما عليه كتاب، ثم يضعونها في جراب ويسحبون أحدها، فإن خرج افعل يسافر أو يفعل العمل الذي استقسم عليه، وإن خرج لا تفعل لا يسافر أو لا يفعل الفعل الذي استقسم من أجله، وإذا خرج الثالث فإذا يدخله ويعيد السحب مرة أخرى. هذا الذي يسمى الاستقسام بالأزلام، والاستقسام هو طلب القسمة، كما أن الاستسقاء هو طلب السقيا. فإذا الاستقسام الذي قال الله تبارك وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام، فهذا الاستقسام هو هذا الذي ذكرناه الآن. فهم صوروا إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، وفي أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، قاتلهم الله يعني هؤلاء المشركون الذين صوروا هذه التماثيل، قاتلهم الله. ولذلك لما علم صلى الله عليه وآله وسلم بما ذكرته أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتا في الحبشة كنيسة وفيها صور وتماثيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، وقال أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصوروه أو صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت أبدا على الشرك، بل يحمي حمى التوحيد بسد كل ذريعة إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هذه الصور قال قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما أو ما اقتسما بها قط. فإبراهيم وإسماعيل ما استقسما أبدا بالأزلام، كيف وهما إمام التوحيد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإبراهيم وإسماعيل إمامان في التوحيد، فكيف يستقسمان بالأسلام؟ قال: ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه، ثم خرج ولم يصلي فيه. فإذا كذلك ابن عباس يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي في الكعبة، والجواب كما تقدم أن المثبت مقدم على النافي. الذي بعده: باب الصلاة في الحجر، وهو حجر إسماعيل، وهو نصف الدائرة التي عند الركنين الشاميين، وهو من الكعبة، وإنما تركته قريش لأنهم لم تسعفهم النفقة الحلال، ما وجدوا النفقة الحلال التي يكملون بها بناء البيت، فتركوا هذا الموضع. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، يعني ترفع الكعبة ويكون الحجر أيضا مرفوعا ويكون منها، فتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، لكنه خشي عدم قبول يعني قريش لهذا التغيير، وخاصة أنهم كان حديث عهدهم بالإسلام. فابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لما كان خليفة حقق يعني أمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، فبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، إلا أنه لما قتله الحجاج فأخبر عبد الملك بن مروان بهذا، فأمره بهدمها وردها على ما كانت عليه، سبحان الله، وردها إلى ما كانت عليه. ثم ندم عبد الملك بن مروان لما بلغه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا، فلما كان في زمان الإمام مالك أراد الخليفة حينئذ أن يعيدها على بناء ابن الزبير، فنهاه الإمام مالك وقال: لا تفعل، لا يكن البيت ملعبة للملوك. مش كل ملك يأتي يريد أن يغير في البيت. فالمهم أن الحجر هذا من الكعبة، فالذي لا يتمكن من الصلاة في الكعبة وهو لا يتمكن، لأن الكعبة لا يدخلها إلا أناس يعني معينين، فالذي لا يتمكن من الصلاة في الكعبة يصلي في الحجر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة لما أرادت أن تصلي في الكعبة، قال لها: صلي في الحجر فإنه من البيت. ثم ذكر الحديث، وهو حديث حسن صحيح في صحيح أبي داود 1769، وآخر هذا الحديث عند البخاري ومسلم، عن عائشة أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإنما هو قطعة أي مقطوع من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. الذي بعده: باب في دخول الكعبة، باب في دخول الكعبة. نعم. طبعا هذا يعني في مجرد دخولها وإن لم يصل. الحديث الأول حديث ضعيف في ضعيف أبي داود 347، وفي السلسلة الضعيفة برقم 33-46 أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها، يعني من عند عائشة، وهو مسرور، ثم رجع إلي، قالت ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني الذي علمته أخيرا لو علمته أولا ما فعلت. هذا معنى لو استقبلت من أمري ما استدبرت، الذي علمته أخيرا في آخر أمري لو علمته في أول أمري ما فعلت. قال إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 1770 عن صفية بنت شيبة قالت سمعت الأسلمية تقول قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان، وهو عثمان بن طلحة الحجبي، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين، فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. نعم، شيء يشغل المصلي. القرنين يعني قال أي تغطي قرني الكبش الذي فدى الله تعالى به إسماعيل عليه السلام عن أعين الناس. نعم، فهذا هو الواجب. الواجب المكان الذي يصلى فيه ما ينبغي أن يكون فيه شيء يشغل المصلي، لا في المسجد ولا في بيته. الذي بعده قال باب في مال الكعبة. مال الكعبة يعني كنزها، وهو ما يهدى إليها، ما يهدى إليها من الدراهم والدنانير والذهب والفضة ونحو ذلك. والحديث في البخاري عن شيبة ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه. هذا يخاطب شقيق، شقيق يروى عن شيبة، قال شيبة قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه، فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال بلى لا أفعلن. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قال قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى مكانه، يعني مكان الكنز، وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه، وفي رواية فلم يخرج فقام فخرج. وفيه رجوع عمر رضي الله عنه إلى ما كان عليه صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وفي بعض الروايات أنه قال هما المرآن يقتدى بهما. فلأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وأبو بكر لم يفعل، فلما ذكره شيبة بذلك قام فخرج ولم يفعل، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزم أيضا على أن ينفق مال الكعب، فإن مما قاله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهدهم بي الإسلام، ويمكن أيضا حديث عهدهم بالكفر، فإن الداخل الإسلام حديث عهده بالإسلام وحديث عهده بالكفر، لا نقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، قال: ولا أنفقت كنز الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا مما كان عزم عليه، فلو كان فعله عمر فلا حرج عليه، ويكون يعني حقق ما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما فعل، وهذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. الذي بعده باب، وهو إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود 348، عن عروة بن الزبير عن الزبير قال: لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية، ولية هذا جبل قرب الطائف، حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، كل هذه أماكن، فاستقبل نخبا أو نخبا، وهو واد بالطائف، فاستقبل نخبا ببصره وقال مرة واديه، ووقف حتى اتقف الناس كلهم، اتقف يعني حتى وقف الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله أو حرم محرم، ثم قال لله، قال: وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. وهذا الحديث الضعيف استدل به الشافعي على أن وج من الحرم، على أن وج حرم، لكن طبعا الحديث ضعيف، وخالفه الجمهور في هذا. قال: باب في إتيان المدينة. فإذا لا مانع من الحاج بعد أن ينتهي من نسكه أن يتوجه إلى المدينة بقصد زيارة إيش؟ المسجد النبوي، ولا يقال بقصد زيارة القبر النبوي، وإنما المسجد النبوي. الحديث الأول في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، يعني المسجد الحرام، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، مسجد الحرام، ومسجدي هذا اللي هو المسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإذا لا تشد الرحال إلى موضع للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا إلى هذه المساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى إلا إلى ثلاثة مساجد. لأن بعضهم الذين لهم أغراض وأهواء في شد الرحل إلى القبر كيف يقدرون المحذوف؟ يقولون: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. قالوا فالنص إنما هو في المساجد، وهو ساكت عن المواضع التي يتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. والتقدير الصحيح لا تشد الرحال إلى موضع، سواء كان مسجدا أو كان قبرا أو كان مشهدا، لا تشد الرحال إلى موضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذن هذا هو التقدير الصحيح. الباب الذي بعده قال باب في تحريم المدينة، أي أن المدينة حرم كما أن مكة حرم. مكة حرمها إبراهيم، والمدينة حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن علي قال ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، وكان معه صحيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، ما بين عائر، وفي بعض الألفاظ ما بين عير إلى ثور، وعير وثور هما يعني موضعان وجبلان في المدينة، ما بين عائر إلى ثور. قال فمن أحدث حدثا، يعني ابتدع بدعة أو فعل معصية، فالحدث هنا يشمل البدعة ويشمل المعصية. فمن أحدث حدثا فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، ولذلك الواجب أن يكون الحرمان، يعني كما قال أحد العلماء الأفاضل، يعني بقعا مثالية، بقع مثالية ما فيها أي حدث، لا بدع ولا معاصي. للأسف نحصل الآن محلات فيها هذا التدخين وفيها كذا وفيها الأغاني وفيها هذا في مكة والمدينة. الناس يعتدي بعضهم على بعض ويضرب بعضهم بعض. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، لا يقبل منه عدل ولا صرف، يعني لا يقبل منه فريضة ولا سنة، لا يقبل منه عدل ولا صرف. عدل ولا صرف هذا فسر بتفاسير عديدة، لكن هذا أحسنها. العدل هو الفريضة والصرف هو النافلة، وهذا وعيد شديد إن واحد يعني يحدث في المدينة أو يؤوي محدثا فله هذا الوعيد الشديد. قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، هذا كله في الصحيفة التي كانت مع علي رضي الله عنه. ذمة المسلمين واحدة، إيش يعني ذمة المسلمين واحدة؟ يعني عهد المسلمين ما يختلف من الشريف والوضيع، الغني والفقير. فإذا إنسان فقير صنع عهدا مع أحد الكفار، ما يأتي الإنسان الغني والقادر عليه ويقول لا أنا أنقض هذا العهد لأن هذا المسلم مسلم فقير ما له شأن في المجتمع؟ نقول هذا غير صحيح. ذمة المسلمين واحدة، يعني عهدهم واحد يستوون فيه، فمن عاهد إنسان فالواجب على كل المسلمين أن يحفظوا هذا المعاهد في عهده ولا ينقضوه. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني يتولاها ويلي أمرها أدناهم، أدنى المسلمين. قال: فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده، فمن أخفر مسلما يعني نقض عهده، أنا أدخلت كافرا بأمان، فجاء مسلم تاني اعتدى على هذا الكافر، فهذا المعتدي يكون أخفرني أنا، أخفرني يعني جعلني كناقض العهد. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. وأيضا في صحيفة علي: ومن والى قوما بغير إذن مواليه، يعني عبد مثلا عند جماعة وبعدين هذا العبد اعتق صار مولا لهؤلاء القوم لأنهم أنعموا عليه بنعمة العتق، فيذهب هذا المولى ويوالي غيرهم، هم الذين اعتقوه وأحسنوا إليك، تذهب وتوالي غيرهم، فهذا أيضا في هذا الوعيد الشديد. ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. نعم، ففيه أن المدينة حرم. الحديث الثاني إسناده صحيح، وهو في صحيح أبي داود 1774، عن علي رضي الله عنه في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا في أنه قال في حرم المدينة: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في حرم المدينة: لا يختلى خلاها، يعني لا يقطع كلأها وعشبها ولا حشيشها. قال: ولا ينفر صيدها، يعني مجرد التنفير لا يجوز، إن الإنسان يمر على الطير في المدينة أو في مكة ينفره، يعني يطيره يجعله يطير، هذا لا يجوز. فإذا كان هذا بالنسبة للطير وبالنسبة للحيوان، فكيف بالنسبة لحرمة المؤمن في هذا المكان؟ ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها، اللقطة يعني ما يوجد يعني ضائعا سواء كان من نقود أو من حيوان أو نحو ذلك، فهذه لا تلتقط، يعني إيش؟ يعني مثل بقية البلاد، إن الإنسان يلتقطها ويعرفها سنة، فإذا لم يأت صاحبها انتفع بها. نقول: لا، في الحرمين لا، في الحرمين يعرفها دوما، يعرفه على الدوام ويكتب ذلك في وصيته لأبنائه، يقول: هذه لقطة وجدتها في مكة وفي المدينة، عرفوها حتى يأتي صاحبها. فهذا كله مراعاة لحرمة الحرمين. ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها أو لمن أنشدها، يعني عرفها. قال: ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، فلا يجوز في الحرمين حمل السلاح للقتال، ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال فإن تعلل متعلل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فلا يتعلل أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره إلا أن يعلف رجل بعيره. هذا بالنسبة للمدينة. وأما في مكة فحتى هذا لا يجوز، علف البعير لا يجوز. فإذا يمكن الإنسان أن يأتي بعصا مثلا ويخبط الشجر فيتساقط الورق فيعلف بها بعيره أو دوابه. الذي بعده صحيح في صحيح أبي داود 1774 عن عدي بن زيد قال حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا، يعني من عند المسجد النبوي في كل ناحية شرق وغرب وشمال وجنوب بريدا 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 بريدا. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فإذا أربع فراسخ ضرب ثلاثة أميال يساوي كم؟ 12 ميل، والميل كم كيلو؟ 1.6. إذا ضربنا فيطلع المجموع أو حاصل الضرب حوالي 20 كيلو، 19 كيلو فاصلة كذا، يعني نقول 20 كيلو متر. فإذا هذا حدود حرم الحرم المدني من المسجد النبوي إلى كل جهة من الجهات 20 كيلو متر. حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجره ولا يعضد، يعني لا يقطع، لا يخبط ولا يقطع، إلا ما يساق به الجمل، إلا ما يساق به الجمل، أي ما يكون علفا للجمل على قدر الضرورة. الذي بعده صحيح في صحيح أبو داود 1775 لكن فيه لفظة منكرة سنشير إليها، عن سليمان ابن أبي عبد الله قال رأيت سعد ابن أبي وقاص أخذ رجلا قال يصيد في حرم المدينة، هذه لفظة منكرة، وإنما يقطع شجرا في حرم المدينة هذا صوابه. فسعد بن أبي وقاص رأى رجلا يقطع شجرا في حرم المدينة فأخذه في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه سعد فسلبه ثيابه، سلبه ثيابه يعني أخذ الثياب اللي عليه. فجاء مواليه، موالي هذا الرجل، وكلموه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد أحدا يصيد فيه، طبعا قلنا هذه اللفظة مكانها يقطع شجرا، يقطع شجرا فيه فليسلبه ثيابه. فإذا سعد بن أبي وقاص عمل بهذا الحديث قال فليسلبه ثيابه، قال ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا رزق، هذا رزق ومكسب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بهذا. قال ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. يعني ثمن الثياب. الذي بعده رواه مسلم عن صالح مولى التوأم عن مولى لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه سلبه يعني الذي معه إنسان معه ثياب معه يركب دابة فيأخذه يأخذ كل ما معه هذا هو السلب. الذي بعده صحيح صحيح أبي داود 1777 عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشا رفيقا يهش هشا. وبهذا نفسر قوله تعالى عن موسى عليه السلام وأهش بها على غنمي. إيش معنى أهش بها على غنمي؟ يعني أضرب بهذه العصا الشجر فتأكل الإيش؟ الغنم هذه الأوراق. وليس كما هو متبادر أهش بها على غنمي يعني أننا أضرب الغنم لا. وهذا يعني يؤكد المبحث الطويل الذي ذكره الشاطبي في الاعتصام في الباب العاشر. أحد إخواننا يعني يقرأ علينا كتاب الاعتصام ففي الباب العاشر ذكر الشاطبي يعني أن الإنسان لا يكون من الفرقة الناجية حتى يتعلم لغة العرب بالقدر الذي يجعله يفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. والإنسان إذا ما فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا يصبح من أهل البدع. وذكر أمثلة على هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر لنا الشاطبي مثال أن بعضهم فسر قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. كيف فسروا هذه؟ قالوا هذا في المهدي مهدي هذه الطائفة لن أبرح الأرض يعني ما طالع من الأرض حتى يأذن لي أبي حتى يأذن لأبي بأنه يطلع في السحاب ويناديني ويقول أخرج. فهؤلاء فسروا الآية بهذا الشكل. نقول العرب لا تعرف هذا. العرب لها سياق لها سياق الكلام. فكيف أنت تأتي وتفسر هذه الجملة مع أن السياق لا يدل على ذلك أبدا؟ السياق كله في إخوة يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي يعني يوسف عليه السلام يعني إسرائيل عليه السلام هذا أخوهم الأكبر. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فإذا نحن الآن عرفنا معنى إيش؟ ها؟ يهش. عرفنا تفسير هذا اللفظ الذي في القرآن من هذا ولكن ها يهش هشا رقيقا. ما هو الهش؟ أنه يضرب ورق الشجر بالإيش؟ بعصاه ويضرب ضربا خفيفا فيتساقط الورق فيعني يكون علفا لدابته. الذي بعده البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا ويصلي ركعتين. فإذا هذا من معالم المدينة. فزائر المدينة مسجد النبوي يأتي قباء ويصلي فيه ركعتين فإن الصلاة فيه صلاة ركعتين في قباء كعمرة. نعم. وأيضا يأتي البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، ويأتي إلى شهداء أحد، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذهاب إلى مسجد القبلتين والمساجد الأخرى الصغيرة التي هناك فهذا كله غير مشروع. قال: باب زيارة القبور. فيقول قائل: ما علاقة هذا الباب بكتاب المناسك؟ في الشرح يعني يقولون في بعض النسخ هذا الباب غير موجود، وإنما يعني حق هذا الباب أن يكون مثلا في كتاب الجنائز. والذي يبدو لي والله أعلم أن مناسبة هذا الباب مناسبته هي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الأحاديث المذكورة فيه هي كلها في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. ونقول: زيارة القبور على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. زيارة القبور سواء كانت القبور عامة أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، زيارة شرعية، زيارة بدعية، زيارة شركية. أما الزيارة الشرعية فهي زيارتها على الصفة المشروعة. وما هي الصفة المشروعة؟ أن يزور القبور لتذكره الآخرة، ويدعو لأهلها أصلا ولنفسه تبعا. ما يدعو لنفسه ما يذهب إليه من أجل أن يدعو لنفسه، لا، يدعو لهم أصلا ويدعو لنفسه تبعا. كأن يقول: اللهم اغفر لي ولهم. فمن المقصود بالدعاء؟ هم المقصودون بالدعاء، لكن دعا لنفسه إيش؟ تبعا. لكن إذا ذهب إلى القبور ودعا لنفسه أصلا فهو لا يفعل هذا إلا لأنه يعتقد أن إجابة الدعاء يعني مظنونة في هذا المكان، فنقول هذه زيارة بدعية. صح، هو يدعو الله عز وجل، لكن لماذا يدعو لنفسه في هذا المكان؟ فإذا نفرق بين الدعاء للأموات أصلا والدعاء مع الدعاء لنفسه تبعا، وبين الدعاء لنفسه أصالة. طيب، إذا ذهب إلى القبور وصلى لله عندها، صلى لله صلاة خالصة، لكن قال: أنا أروح أصلي عند المقابر عشان أتصور أنني سأكون في مثل هذا الموضع في يوم من الأيام، وهذا يعينني على الخشوع، إيش هذا؟ نقول هذه زيارة إيش؟ ها؟ زيارة إيش هذه؟ بدعية. هذه بدعية أيضا. فإذا الزيارة البدعية أن يكون العمل لله ولكن يكون عند المقابر، عندها أو إليها أو عليها، أن يعبد الله عز وجل عندها أو إليها، يجعلها قبلة أو عليها. هو يعبد من؟ ها؟ يعبد الله عز وجل، لا يشرك، لكن يعبد الله عز وجل عندها أو إليها أو عليها. هذه زيارة إيش؟ بدعية. طيب، وأما الزيارة الشركية فهو أن يدعو الأموات ويصرف لهم شيئا من العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل، كالذبح والنذر ودعاؤهم من دون الله عز وجل فهذه زيارة شركية. فإذا زيارة القبور على هذه الأقسام شرعية وبدعية وشركية. وأما ما يتعلق بزيارة قبر عليه الصلاة والسلام فذكر لنا أحاديث. الحديث الأول إسناده حسن صاحب داود 1779، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي، يسلم علي وين؟ إما عنده صلى الله عليه وسلم أو ليس عنده. هذا إطلاق الحديث، ما من أحد يسلم علي، يقول اللهم صل وسلم على محمد، قال إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن جاءت أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول هذا الحديث الذي أمامنا في الباب إذا كان عنده، وأما الحديث الذي ذكرناه إذا كان بعيدا عنه. طيب، إلا رد الله علي روحي. طيب، الحديث الآخر الذي فيه أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم، وإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء حياتهم أعظم من حياة الشهداء، فكيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رد الله علي روحي؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ فبعضهم تأول، قالوا يعني رد الله علي روحي يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني حي على الدوام، رد الله علي روحه. وتأول ذلك تأولا كثيرا، وصاحب عون المعبود نقل عن السيوطي وعن غيره في تأويل هذه الجملة كلاما كثيرا. حتى ذكر عن الخفاجي قال: أقول الذي يظهر في تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياء وحياة الأنبياء أقوى، وإذا لم يصلت ما أدري هذه الجملة كيف هذه، قال: والنائم لا يسمع ولا ينطق حتى ينتبه. يعني كأنه يقول إلا رد الله علي روحي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم وينتبه للذي يسلم عليه عند قبره، وليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم مثلا ميت وعندما يسلم عليه الإنسان فالله عز وجل يحييه ثم يميته ثم إذا سلم عليه إنسان آخر يحييه. وطبعا أنا وجهة نظر أن هذا الكلام إنما جاء من محاولة إدراك حقيقة الحياة البرزخية، وهذا غير ممكن، فالحياة البرزخية نحن لا ندري ماذا فيها، فالواجب أن نسلم بهذه الأحاديث ونقول بدلالتها وأنه لا تعارض بينها. فهو صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، و رد الله علي روحي ربما يعني يكون في هذه الحالة اتصال الروح بالبدن أقوى، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم يعني يعلم من سلم عليه فيرد عليه السلام. هذا لأن طبعا الحياة البرزخية نحن لا ندرك يعني ما فيها. الحديث الذي بعده إسناده صحيح. في صحيح أبي داود 1780 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف ذلك؟ بأن لا نقرأ فيها القرآن، بأن لا نصلي فيها، لأن المقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. فلا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها مثل المقابر. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد من العود وهو التكرر، فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن تكرار المجيء إلى قبره عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عندما يعني يذهب إلى المدينة ويشهد الصلوات الخمس في كل صلاة، يصلي وبعدين يذهب يسلم، يصلي ويذهب يسلم، هذا من اتخاذ قبره عيدا. ولذلك كان الصحابة الذين هم سكان المدينة كانوا إذا سافروا، إذا سافروا فإذا رجعوا من سفرهم جاءوا فصلوا ركعتين ثم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص وانتهى. ليس في كل فرد أنه يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التكرار هو من اتخاذ قبره عيدا. قال ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فطالما أنها تبلغ فلماذا نخالف السنة ونكرر المجيء إلى قبره عليه الصلاة والسلام؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا له بحث طويل في الزيارة، ويستدل بهذا الحديث على تحريم شد الرحل إلى القبر. لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مثلا واحد مثلا في السنة يقول 3 مرات أذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويشد رحلهم، هذا داخل في هذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا. فشد الرحل إلى القبر هذا من اتخاذه عيدا، وإنما شد الرحل إنما يكون إلى المسجد لا إلى القبر، لا إلى القبر. قال والحديث دليل على منع السفر لزيارته صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها هو الصلاة والسلام عليه والدعاء له، وهذا يمكن استحصاله من بعد كما يمكن من قرب، وأن من سافر إليه وحضر من ناس آخرين فقد اتخذه عيدا وهو منهي عنه بنص الحديث، فثبت منع شد الرحل لأجل ذلك بإشارة النص. علي بن الحسين زين العابدين رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي وهو الحسين بن علي عن جدي وهو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. فعلي بن الحسين نزل هذا الحديث على هذا الرجل الذي رآه يكرر المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه أو نعم الذي يجيء إلى هذه الفرجة فيدخل فيها. نعم. قال في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وابن محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وابن محمد الجوين والقاضي عياض، وهو قول الجمهور. فالجمهور يمنعون شد الرحل إلى القبر، نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لحديث شد الرحال إلى 3 مساجد. قال: وأما الآن فالناس في المسجد الشريف إذا سلم الإمام عن الصلاة قاموا في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف الراكعين له، ومنهم من يلتصق بالسرادق ويطوف حوله، وكل ذلك حرام باتفاق أهل العلم، وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك. ومن أعظم البدع المحرمة هجوم النسوة حول حجرة المرقد المنور وقيامهن هناك في أكثر الأوقات، وتشويشهن على المصلين بالسؤال، وتكلمهن مع الرجال كاشفات الأعين والوجوه، فإنا لله. نعم. فإذا طبعا هذه مخالفات واضحة، يعني في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. الذي بعده اسناده صحيح، صحيح أبو داود 1781. عن ابن الهدير قال: ما سمعت طلحة ابن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال: قلت: وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، حرة واقم يعني حرة معروفة في المدينة، فلما تدلينا منها فإذا قبور بمحنية، يعني بمنعطف الواد. قال: قلنا يا رسول الله، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا، هذه قبور إخواننا. الشاهد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجماعة من أصحابه لزيارة هذه القبور. بل في السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم خرج إلى شهداء أحد ورفع يديه ودعا لهم كالمودع للأحياء والأموات. فإذا هذه كلها زيارة شرعية. الذي بعده في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. طبعا هذا عند الرجوع، البطحاء اللي هي ذي الحليفة، البطحاء المباركة، لما جاء جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك. لكن هذه الصلاة كانت متى؟ عند إيش؟ عند رجوعه صلى الله عليه وآله وسلم من حجته. فهل يشرع هذا؟ نقول البطحاء مباركة، فالصلاة فيها لبركة المكان، فهذه تصلى في أي وقت، عند الخروج إلى الحج، عند الرجوع من الحج، عند المرور عليها، فطالما أن المكان مبارك فالإنسان يصلي فيه. فلا يقال إن هذه من سنة الحج، أن الإنسان عند رجوع إلى المدينة يمر على الوادي المبارك ويصلي فيه ركعتين. نعم. وإنما السنة ماذا؟ أن الإنسان إذا رجع إلى بلده يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، وهذه سنة لا يكاد يفعلها أحد عند القدوم من السفر. وما أنسب هذه السنة أن الإنسان يشكر ربه سبحانه وتعالى على ما قضى له من حاجات ويسر له من مهمات وحفظه في سفره ووقاه، فما أحسن هاتين الركعتين. أن الإنسان عند الرجوع من السفر أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. الذي بعده: حدثنا القعنبي بهذا إسناده صحيح، صحيح أبو داود 1783. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس، المعرس اللي هو ذو الحليفة اللي هو الواد المبارك، إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرس به. قال محمد بن إسحاق المديني: المعرس على ستة أميال من المدينة. ستة أميال، ستة ضرب واحد فاصلة ستة يعني كم؟ حوالي 10 كيلومتر، يعني بين ذي الحليفة وبين المدينة حوالي 10 كيلومتر. فعلى كل حال، كلما تمكن الإنسان من الصلاة في هذا الوادي المبارك يصلي فيه. الذي بعده: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس، يعني بذي الحليفة، حتى يغتدي يعني حتى يدخل المدينة في أول النهار غدوة. وهذه من سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعني كان لا يطرق أهله طروقا، لا يفاجئهم بالدخول عليه. لكن طبعا الآن صار هذا متيسرا، فيمكن الاتصال بوسائل الاتصال المعروفة، فالإنسان يدخل فيه طالما أنه أبلغ أهله، فيدخل عليهم في أي وقت. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا كتاب المناسك، أول ما بدأنا فيه قلنا متى ننتهي، والحمد لله انتهى 100 باب. فيعني هذه عبرة للكسالة وللمنصرفين عن العلم الشرعي. والحمد لله من يوم أن قدمنا الإمارات كم من كتاب كبير بدأنا فيه، وأول ما نبدأ يأتي جيل من طلاب العلم ويقولون متى تنتهي، ويذهبون، ويأتي جيل آخر ويتم الكتاب. عمدة الأحكام للمقدسي التي شرحها ابن الملقن في 11 مجلد، هذه الحمد لله انتهينا منها في دروس المسجد، درس واحد يوم في الأسبوع. فهذه والله يعني عبرة لي يعني طلاب العلم الذين يعني يحول بينهم وبين العلم يعني كبر حجم الكتاب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.